بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في بداية البحث يتساءل الإنسان لما خلق الله الكون؟ كل شيء خلقه الله لحكمة، وكل شيء جعله الله تبارك وتعالى يجري لغاية وهدف، بحيث ما من ذرة ولا جزيء ولا فراشة ولا نحلة ولا سدين بالفضاء إلا وتجد أن هذا المخلوق يجري لغاية جعلها الله له وزوده بوسائل يستطيع أن يصل إلى غايته بها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تأمل التعبير العجيب، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه خلقه، زوده بوسائله، زوده بجوارح ما يحتاج إليها، ثم هدى، يعني هداه إلى الطريق الصحيح وهداه إلى الهدف. ولذلك كل الكائنات تجري ضمن هذا المحور الأساسي. فإذا سألت هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الكائنات وهذا الكون في نفس الحكمة التي أوجدها الله، لمن خلق الله الكون وسخره؟ تجد الإجابة في القرآن الكريم، يقول خلقه من أجل الإنسان. وهذه معادلة رهيبة حقيقة وعجيبة، تحتاج الإنسان أن يفكر بها حتى يتكامل، لأن الإنسان الذي يتوقف عن التكامل هذا إنسان خاسر حقيقة. إنسان يجب أن يتكامل، وتكامله عندما يضع نفسه في الطريق الصحيح. المرء حيث وضع نفسه، يقول الإمام علي سلام الله عليه. فإذا كان الكون خلق من أجل الإنسان، فالإنسان خلق من أجل ماذا؟ سؤال واحد يسأل لازم يسأل. الكون الله خلق الأرض لك أنت أيها الإنسان، فأنت لماذا خلقك الله؟ لأي شيء؟ لنأكل ونشرب وننام؟ كل الحيوانات في غابات أفريقيا تأكل وتشرب وتنام، فما هو الفرق بيننا وبين الحيوان؟ ما هو الفرق بين الإنسان؟ هذا كلام رب العالمين. الله في القرآن يقول ما هو الفرق بينك وبين الحيوان؟ يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. تلاحظ كيف؟ لماذا؟ لأن لهم عقول لا يستخدمونها، لا يستعملون عقولهم، طاقاتهم ما يستعملوها. القرآن يقول لهم أعين لا يبصرون بها. عجيب، الإنسان بعيونه يشوف كل شيء. لا يبصرون بها أي لا يؤدون حق البصر، لأنك لما تنظر إلى شيء يجب أن تتفكر بهذا الشيء، وهذا معنى حق البصر. الإنسان ينظر ولا يفكر ويسمع، يقول ولهم آذان لا يسمعون بها، في حين هو يسمع لكنه ما يربط ما يسمعه بعقله، ما يربط ما يسمعه بقلبه بفكره بتأمله، فتجد هذا الإنسان خاسر. رحلة تكامل عجيبة. إذن الكون خلقه الله من أجل الإنسان، والإنسان خلقه الله من أجل الله سبحانه وتعالى. شوف التكريم. لكن هذه الكلمة تحتاج إلى شرح صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإجابة في هذه الآية موجودة، ولكن تحتاج إلى شرح، وتحتاج إلى أن يسلط الإنسان، يسلط الأضواء على هاي القضية بالذات. الإنسان ليس واحدا، الإنسان له خطوط في الحياة، وهذه الخطوط ممكن أنك تجمعها بثلاثة خطوط. خط موجود كله خير، كله خير وحق، ما فيه شر ولا فيه باطل ولا فيه ظلم. هذا خط الأنبياء والرسل والأئمة سلام الله عليه، خط معصوم ما فيه شر أبدا. أنت تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حياة النبي، تبحث عن ذرة من الشر ما تجد. تذهب إلى كل الأنبياء تبحث في حياتهم عن سقطة، عن كبوة، عن هفوة، عن ذرة من الخطأ والشر، ما تجد، مستحيل تجد هذا الشيء. حتى القرآن الكريم عندما يتحدث ويظهر أمامك أن القرآن يتحدث عن معصية نبي وعصى آدم ربه فغوى، المعصية كانت في الجنة وليس في الأرض. في الأرض آدم ما عصى الله طرفة عين، إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. التفت التعبير شلون؟ فهذه المعصية كانت في الجنة قبل أن ينزل آدم إلى الأرض، والمعصية في الجنة ليست معصية أهل الأرض، هي ليست ذنبا، وإنما كان من باب ترك الأولى. يا آدم هذه الشجرة إذا ما تأكل منها أفضل لك، وإذا أكلت منها يعني معناه أنك تركت الأولى. ولم يكن سبب نزول آدم إلى الأرض هو أكله من الشجرة، أساسا آدم لازم يجي للأرض سواء أكل من الشجرة أو لم يأكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فما دام جاعل في الأرض خليفة فانتهى الأمر، إذن سواء أكل من الشجرة أو لم يأكل آدم ينزل إلى الأرض. الآن لاحظوا الترتيب كيف. فلا يمكن أن تجد في هذا الخط نوعا من الشر. ادخل في حياة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ادخل إلى بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ادخل إلى أصحاب الكساء، لا يمكن أن تجد عندهم لا خطأ ولا شر ولا ظلم أحد أبدا. الإمام علي سلام الله عليه يقول لو أعطيت الأقاليم السبع أو السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. اتأمل اتأمل التعبير. والنملة لها سورة في القرآن اسمها سورة النمل، والنملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. الإمام علي يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أظلمها أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. هذا الإمام اللي يجب أن تتبعه، ها، وتحبه، تحبه، يجب أن تحبه من كل قلبك، لأنه يمثل الخط النبوي، يمثل سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشكل دقيق. فهذا الخط الأول ما فيه شر. هناك قلت ثلاثة خطوط للإنسان، لحركة الإنسان، خط كله خير وهذا الخط للأنبياء والأئمة وأهل البيت، وخط فيه خير وشر وهو خط الإنسان المؤمن، يخطئ أحيانا، يذنب، يعصي الله، لكن يرجع إلى الحق، فهذا خيره أكثر من شره، يعني الخير فيه أكثر من الشر، لأن عند الولاية موجودة. وأحيانا يخرج من هذا الخط اللي هو فيه ويلتصق بالخط الأول، خط الأنبياء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف الرفقة والصحبة، يطلع من هذا الخط اللي فيه ذنوب ومعاصي، يلتصق بخط الأنبياء رغم أنه ما معصوم، لكن يلتصق بهم، مثل أبو الفضل العباس رحمه الله عليه، مثل علي الأكبر، مثل سلمان الفارسي، مثل أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان، مثل أي واحد منكم أنتم. كل واحد من عندنا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى. صحيح ما يحمل روح أبي الفضل العباس سلام الله عليه، لأن روح العباس روح خاصة، روح علي الأكبر روح خاصة، لكنه يصل إلى هذا المستوى بتكامله. هم الآية الكريمة واضحة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني تكون معهم، ما تكون نفسك نفس العباس ونفس علي الأكبر ونفس سلمان الفارسي، لكنك وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تستشعر نفوسهم وتستعذب طيبهم ورائحتهم الطيبة، تحس فيها عندما تصعد ترتفع. وهذه التربية حقيقة، التربية مناهج التربية هذه، أن الإنسان كيف ينطلق، كيف يربي نفسه من هنا. ولذلك هذا الخط الوسط، هذا الخط الثاني الذي فيه الخير والشر، والخير أكثر من الشر، الحق فيه أكثر من الباطل، الصدق أكثر من الكذب، فيه التوبة، فيه الولاية، فيه حب أهل البيت، حب الصالحين، حب أهل الحق. هذا يميل، يقترب من الخط الأول، متفقون؟ يقترب، يكون يعني مقرب. فأما إن كان من المقربين، صح ولا مو صحيح الآية؟ قرأوها، يعني قريب من الخط الأول. فأما إن كان من المقربين، هاي يوم الوفاء، يناديه منادي، يطلع في آخر سورة الواقعة، قرأوها، يخرج الناس على ثلاثة أقسام كما قلت لكم ذات مرة، بس هنا هذه أول مرة أذكرها لكم، أنه هذا المقرب ماذا يعني؟ يعني مقرب من الخط الأول. فأما إن كان من المقربين يوم وفاته، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا الخط الثاني. ولماذا أصحاب اليمين؟ لأن عنده ولاية أمير المؤمنين، فعنده ذنوب لكن الذنوب قابلة للمغفرة، وعنده معاصي والمعاصي قابلة للشفاعة، عنده هناك شفعاء، الرسول يشفع له، أهل البيت يشفعون له، إمامه يشفع له، هاي الشفاعة موجودة، لأن ما رايح على الخط الثالث. الخط الثالث يا سبحان الله ما فيه ذرة من الخير أبدا، كله شر وكله باطل وكله ظلم، ولذلك ما فيه نور للولاية ولا فيه حب لأهل البيت ولا تنتظر منه خيرا أبدا. لذلك يقول وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا الخط الثالث. إذا كان من المكذبين الضالين سبحان الله خلاص انتهى الأمر، فتصلية جحيم، وين هي تصلية جحيم؟ فنزل من حميم وتصلية جحيم، استجيروا بالله، نزل من حميم وتصلية جحيم. إن الواحد منا يتألم ويتوجع من الشوكة تدميه، ومن العثرة ترديه، ومن الجمرة تحرقه. يقول الإمام علي سلام الله عليه واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، تقدرون تصبرون على النار؟ واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. أنت ما تستطيع أن تضع جمرة على، كما صنع الإمام أمير المؤمنين مع عقيل أخيه، قضية معروفة، لأن عقيل كان ضريرا ما يبصر طريقه، وجاء عند الإمام عليه السلام الله عليه، وعقيل كان كريم أيضا، والإمام يعطيه عطاء كثير ولكنه ينفقه، فدائما عقيل ما عنده شيء، حتى دار الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عقيل أخذها، أخذ داره هو سكن فيها وباعها. الرسول لما فتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أين تنزل يا رسول الله؟ قال ما ترك لنا عقيل من دار، يعني عقيل هو طبيعته كرم، فدائما ما عنده شيء. الآن عندي الإمام عليه السلام الله عليه، والإمام علي هو أمير المؤمنين في الكوفة، وهو خليفة المسلمين، ويدير الدولة الإسلامية، وبيت المال عنده. فعقيل يقول له هذا بيت المال عندك وأنا أحتاج فأعطني. قال له أنا أعطيتك، الآن أنت ما لك حق ببيت المال، هذا بيت المال للناس للمسلمين، أنت ما لك حق. إذا تنتظرني أنا عندي عيون وآبار. الإمام علي كان عنده آبار، كان يحفر آبار، ولذلك الآن لما تطلع من المدينة إلى مكة تحرمون وين المنطقة يسموها آبار علي، متفقين؟ إلى الآن ذكرها موجود. كان يحفر البئر ومعه الإمام علي سلام الله عليه، معه شاب من أفريقيا، شاب من أفريقيا بويضق اسمه، شاب من أفريقيا عمره 20 سنة، لأنه يساعد الإمام علي على الحفر، وبعدين يطلع عنق من الماء على 10 أمتار يطلع يتدفق. الإمام يسمي هذه البئر باسم هذا الشاب احتراما له، انتبهت للتعبير، ما يقول هذه بئري أنا، لأنه ساعده. هكذا يحفظ مشاعر الشباب ويحفظ حياتهم وعقيدتهم ويوجههم. الآن أين الشباب يا حبيبي في العالم؟ يعني شوف الشباب وين. البارحة أنا الله سبحانه وتعالى وفقني 4 ساعات أني أكون في الشوارع أدور، لأن ما في طريق حتى أوصل البيت، فهذا توفيق، والناس فرحون وأنا فرحان معهم، الله يفرح قلوبهم إن شاء الله دائما، ما في أحسن من الأمن والأمان يعني، خصوصا في الوطن. لكني حقيقة قمت بدراسة، يعني دراسة عظيمة لنفوس هالشباب الطيبين وغيرهم وكذا، وشفت سبحان الله، لاحظت وأعطوني حصتي من هذه اللي يوزعوها، ما فيه الحمد لله أخذت حصتي منهم. فحقيقة شيء جميل أشوف هؤلاء الشباب، يعني حقيقة جواهر، كل واحد درة جوهرة تحتاج تخليه بقلبك أنت، لأنهم طاقات، حقيقة طاقات. لو واحد هكذا يوجههم إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندهم عناد، ما عندهم نفس مثلا تمنع أو تدفع الخير، لا بالعكس تراهم هكذا يتوجهون بمجرد أن يوجههم الإنسان. وأنا على يقين من ذلك، وخصوصا أبنائنا، وخصوصا أبنائنا، حتى لا نيأس، لا تيأسوا ولا تسمحوا للإحباط أن يدخل إلى قلوبكم ونفوسكم. نحن في خير، والله في خير، نحن في خير، بس الإنسان يعرف الحقائق ويعرف الأمور. هذا شاب فيه طاقات أودعها الله سبحانه وتعالى، هيئ له الأجواء، ذكره، خذه إلى الطريق الصحيح. شوف تأتي هكذا، يعني تأتي هذه الأمور بالتكامل، بالتربية، ربهم على حب أهل البيت، ربهم على حب آل محمد، اجعلهم يرفعون لواء الإسلام، يرفعون لواء أهل البيت في كل العالم. هذه طاقات، هذه طاقات. يسأل المرء وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل المرء عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، تأمل التعبير، وعن ماله مما جمعه وفيما أنفقه، يقول الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين، وعن حبنا أهل البيت، عن ولايتنا، يسأل الإنسان. فهذه الأمور يأخذها الإنسان ونحن نمشي بها. إذا هذه الخطوط الثلاثة موجودة، هذا خط كله خير، ما فيه ذرة من الشر، وهو خط الأنبياء، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والخط الثاني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن الخير أكثر من الشر فيه، الصدق أكثر من الكذب، الحق أكثر من الباطل، وهذا شيء عظيم أيضا هذا الخط الثاني. فكلما أحيانا يقترب صاحبه إلى درجة من التكامل، يقترب يكون من المقربين، تأملوا، يكون من المقربين، يعني يصير مقرب إلى الخط الأول، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الله، ما أعظم هذه الآيات يا حبيبي، ما أعظم هذه الآيات. يعني يستطيع الإنسان أن يصل، يستطيع أن يصل. أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه 313، ممكن يعني لاحظوا، أنا أقول شيء وتأملوا كلامي، أنا لا أقول غدا يخرج الإمام سلام الله عليه أو بعد 1,000,000 سنة، ما أقول هذا الكلام، لكني أستطيع أن أقول أننا في عصر الظهور، نحن في عصر الظهور. لأن العلامات التي تدل على تعجيل الفرج وظهور الإمام العلامات موجودة. ألا لاحظوا؟ إذا كان 313 أصحاب الإمام، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هؤلاء ارتفعوا بمستواهم الفكري والعقلي والعلمي والإيماني حتى وصلوا إلى هذا المستوى العظيم، تمام؟ فوصلوا إلى هذا المستوى. الآن خذوا الملاحظة، الأبدال الذين هم مع الإمام بروحهم ومشاعرهم، الأبدال أتصور هذا البديل إذا مات يجب أن يكون شخص آخر قد وصل إلى مستواه حتى يقوم مقامه. هؤلاء أبدال، ما يستطيع واحد من عنده، والأبدال رجال ونساء، والثلاثمائة وثلاثة عشر رجال ونساء، ما يستطيع أحد يفكر أن يرفع نفسه ومستواه إلى مستوى الأبدال ومستوى أصحاب الإمام سلام الله عليه. فقط يترك الحرام، يحفظ لسانه، يحفظ عينه، يحفظ سمعه، يحفظ مشاعره، يكون إنسان صالح بالمجتمع، إنسان طيب، يحمل الخير لكل الناس، يسعى في قضاء حوائج الناس. صدقوني في لحظة من اللحظات يفتح عينه يجد نفسه هو مع الأبدال أو من 313، لأن هاي حقائق يجب أن نتعامل معها حبيبي كحقيقة وليس خيال. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر كانوا 313، أصحاب الإمام روحي له الفداء 313. لاحظ، أصحاب طالوت الذين لم يكرعوا بالماء وإنما اكتفوا بغرفة من الماء كانوا 313. شوف هذه المعاني، هذه الأرقام أعزائي، أصلا الرقم أساسا الرقم لم يأتي اعتباطا وصدفة وعبثا، لا لا أبدا، الرقم له معنى. الآن لماذا السماوات سبع، أراضين سبع؟ هذا رقم سبعة، سبع سماوات، سبع أراضين، الأقاليم السبعة، الفقرات اللي موجودة هنا في رقبة الإنسان، في عنق الإنسان سبعة، اللي موجودة نفسها في عنق النملة سبعة، سبع فقرات في عنق الإنسان، سبع فقرات في عنق النملة الصغيرة، لاحظ، سبع فقرات في عنق الزرافة الطويل نفس الفقرات السبعة، في عنق الجمل نفس الفقرات السبعة، في عنق القنفذ اللي قد لما تشوفه ما إلى عنق فيه نفس الفقرات السبعة، كلها تناديك أن الخالق واحد، أن الله سبحانه وتعالى واحد. ولذلك واحد يفكر، وحتى في السجود، وأذكركم دائما بهذه الحقيقة حتى لا تنسوها، لما تسجد أنت تسجد والكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله، الكون ساجد يصلي. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسجد الكون يسجد معه، ولذلك ما هو ساجد الرسول والإمام الحسين كما في الصحاح على ظهره ويطيل السجود، منظر عالم الملكوت يبكي من الخشوع، لأنه الكون كله ساجد بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل السجود إكراما للحسين، عمره سنة راكب على ظهر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتأمل التعبير، فماذا تعني هذه السبعة؟ السماوات السبعة ساجدة، الأراضون السبعة ساجدة، وأنت تسجد لله بمساجدك السبعة، تسجد بمساجد سبعة، صح ولا مصحيح؟ نسيت الكلام؟ كم مسجد تسجد أنت عندما تسجد على الأرض؟ كم موضع من بدنك يكون على الأرض؟ سبعة، الجبهة واحد، اليدان اثنين صاروا ثلاثة، الركبتان اثنين صاروا خمسة، الإبهامان القدمان إبهامان اثنين صاروا سبعة، فأنت تسجد على الأرض لله سبحانه وتعالى، الكون كله سبع سماوات ساجدة، سبع أراضين ساجدة، أنت تسجد أيضا بأعضائك السبعة بمساجدك السبعة تسجد لله سبحانه. لو رفعت واحد منهم صلاتك باطل، لو رفعت الجبهة صلاة باطلة، لو رفعت يد واحدة صلاتك باطلة، لو رفعت رجلك صلاتك باطلة. يجب أن يكون مساجد سبعة عندك من جسمك تسجد على الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تأملوا التعبير. إذن هذه الحكمة عندما واحد يلتفت إليها ينظر إلى روح التكامل في أي شيء تصل. التكامل أين يصل به الأمر؟ لاحظتم كيف؟ فأذكركم لا تنسوا عقيل، لأن عقيل ينتظر حتى أكمل حديث عقيل. عقيل كان كريم، فالآن يأتي الإمام علي سلام الله عليه وهو خليفة المسلمين، إمام المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين هذا بيت المال أعطني. قال أنا أعطيتك، أما هذا فللمسلمين، أنت ما لك حق. تعرف كيف؟ قال أعطني منه تتركني هكذا. الإمام أحمى له حديدة، حديدة وجعلها في النار، ثم أدناها من بدنه، يعني ما جعلها على بدنه، لكنها لحرارتها ضج ضجيج ذي دنف من ألمها. الإمام علي يقول شوف البلاغة، الله أكبر، بحر بحر من البلاغة. تلاحظ عقيل هالشكل يقول فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له يا عقيل ثكلتك الثواكل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. اسمع، هذا فكر عظيم أحبتي، هذا فكر عظيم. الإمام اللي عندك هذا إمامك صلوات الله، هذا إمامك صلوات الله وسلامه عليه، في هذا الخط الذي ليس فيه ذرة واحدة من الشر. يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ثلاثة أيام يصوم هو وزوجته الصديقة فاطمة الزهراء وابناه الحسن والحسين وجاريته فضة، ثلاثة أيام يصومون، في اليوم الأول يأتيهم مسكين يطرق الباب عليهم وقت الإفطار في شهر ذي الحجة قبل محرم الحرام، وقيل في شعبان، يعني طبعا ما يكون في رمضان، لأن رمضان ما يصير واحد يوفي بالنذر، رمضان هو صيام واجب، فلا نذر في رمضان، حتى لو واحد نذر أن يصوم برمضان النذر باطل، لازم النذر يكون في وقت غير رمضان. فقدموا طعامهم، وما هو الطعام؟ خمسة أقراص من خبز الشعير. مسكين طرق الباب، أنا مسكين، أعطوا الطعام، شربوا ماء فقط. وذاك اليوم من تقدير رب العالمين ما عندهم شيء إلا ثلاثة أصوع من الشعير. الإمام علي أخذها سلام الله عليه وقدمها للزهراء، وكل يوم تأخذ صاع تجرشه وتطحنه وتعجنه وتخبزه. فاطمة الزهراء بيدها روحي لها الفداء. فشربوا ماء، لأنه لا يجوز أن تستمر على الصيام من دون أن تشرب أو تأكل شيء، حرام أنك تواصل الصيام إلى اليوم الثاني، لا بد لك ولو جرعة من الماء حتى تكسر الاتصال الاستمرارية للصيام. فشربوا ماء واستمروا على الصيام. في اليوم الثاني أيضا وقت الأفطار، وإذا يتيم صغير، طفل صغير يتيم يطرق الباب وهو يبكي، أنا جائع، أنا يتيم، ما عندي أب، ما عندي أحد. قدموا له الخمس أرغفة أيضا وشربوا الماء. الآن اليوم الثالث، أنت تصور اليوم الثالث كيف يكون الإنسان جائعا وما عندهم شيء في اليوم الثالث أسير. وهذا دليل أن السورة مدنية وأن القضية في بيت علي وفاطمة، لأنه بعض الناس يحاول أن يصرفها عن بيت الإمام علي، يقول هاي السورة نزلت بمكة، مكة ما فيها أسرى، لأن الأسرى صاروا عندما حارب المسلمون الكفار، أو حارب الكفار المسلمين. وإذا أسير يطرق الباب، أنا أسير، يا أهل بيت النبي أتؤسروننا ولا تطعموننا؟ أعطوا طعامهم خلاص. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول جالس في مسجده وفي خلوة، دخل عليه الإمام علي سلام الله عليه ومعه الحسن والحسين سلام الله عليهما، وهما صغيران يرتجفان من الجوع من الضعف. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحسن والحسين بتلك الحالة فاضت عيناه من الدموع وبالدموع. وإذا جبرائيل نازل عند النبي قال ليهنئك يا رسول الله بأهل بيتك، شلون أهل بيت عندك ما شاء الله، هؤلاء رفعت رأس لكل العالم، كل أحرار الدنيا، كل الشرفاء، كل المناضلين، كل المؤمنين يعتزون بأهل البيت وبآل محمد، يعتزون بهم. وإذا قرآن سورة كاملة نازلة، الآن سورة كاملة اسمها سورة الإنسان واسمها سورة الدهر، لأن بعض السور تحمل اسمين عنوانين، يعني سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد ذلك يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كان، بعد ما عندهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم. هاي القصص دائما نقرأوها لأبنائنا أحبائي حتى ما ينسوها. قرآن يقرأ دائما يتلى أناء الليل وأطراف النهار، لما تقرأ هذه القصة اذكر لهم يا الأولاد، قصة رائعة جميلة حقيقة، هذه لو يصير فيها فيلم سينمائي أو مسرحية أو حتى أفلام من هاي الأفلام التي تعرض على الأطفال، هذه قصة قصة غنية ثرية بالمعاني والمضامين الرائعة، فيها العطف والحنان والرقة في عالم اليوم غطته القسوة والغلظة، وأنتم لاحظين الدنيا في العالم، يعني ماذا يجري في العالم، شوف الناس في حالة الجوع، في حالة الفقر، في حالة وهكذا. وأعطاه السورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، والله ما قالوا هذا الكلام له، إنما في قلوبهم قال، فعلم الله ما في قلوبهم فسجلها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا البيت اللي أطعم الطعام لليتيم للمسكين واليتيم والأسير، الله يقول عنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلم. إذن هذا البيت اللي هم فيه يخافون يوما هم اللي أطعموا الطعام وقالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. حتى تعرف من هو هذا البيت، بيت علي وفاطمة، هذا البيت الطاهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عليه على الباب وينادي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تقول له الزهراء روحي فداها، أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك، ادخل يا نور عين، ما يحتاج تستأذن. قال بني فاطمة، ابنتي فاطمة، إن ربي أمرني أن أستأذن، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أستأذن، هذه البيوت لها رفعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لكل العالمين. لذلك لاحظوا قضية التكامل، قضية التكامل. الآن هذا الخط الثالث أعوذ بالله منه، ما فيه خير ولا فيه حق، بالله عليكم هل فيكم أحد يستطيع أن يجد في الشمر بن ذي الجوشن ذرة من الخير؟ مثال يعني أقول، أو هل يستطيع أحد أن يجد في الحجاج بن يوسف الثقفي ذرة من الحق؟ هل يستطيع أحد أن يجد في يزيد الفسق والفجور والإجرام ذرة من الطمأنينة والإنسانية؟ سكينة بنت الحسين تقول ما أقسى قلب يزيد ابن معاوية. سكينة بنت الحسين تقول والله ما رأيت أقسى من يزيد، لأنه ضرب رأس أبيها الحسين أمامها، ضرب رأس الحسين أمامها. وكانت تقول لعمتها: عم قولي ليزيد لا يضرب رأس أبي الحسين. شوف المسألة كيف. إذن ما هو المفروض بنا أحبتي؟ نحن الحياة أيام وتنتهي، وحرام علينا تنتهي حياتنا دون أن نتكامل، دون أن نصل إلى مستوى الوصول إلى هذا المستوى. أولا بحب محمد وأهل بيته، بالولاية، بالتوجه إلى الله، بالتوسل، بالحفاظ على الصلاة، حافظوا على الصلاة، الواجبات، ترك الحرام، حفظ اللسان، القيام في الليل، صلاة الليل، هذه صلاة الليل 11 ركعة. والله يا حبيبي لو ما تقدر تصليها صلي 3 ركعات فقط، الشفع ركعتان، صلي الشفع ركعتين، وصلي الوتر ركعة واحدة. لو ما استطعت صلي الوتر فقط ركعة واحدة، لو ما استطعت صليها من جلوس، لو ما تمكنت قم في الليل وتوضأ وارجع نام على وضوء. يعني هذه كلها تصفي الإنسان، تصفي الداخل، ثم انوي، احقد العزيمة انك تقوم لصلاة الصبح. انوي لما تنوي تقوم لصلاة الصبح، اذا ما نويت ما تقوم لصلاة الصبح. وصلاة الصبح حقيقة اذا واحد ما يصليها خسران، لأنها صلاة منعشة تعطي طاقة للإنسان، بعدين فيها طلب الرزق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاق العباد بين الطلوعين. حتى سألوا الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله حتى غير المؤمنين الله يرزقهم؟ قال الله تبارك وتعالى يعطي الجميع، ولكن عنده رزق خاص وفضل خاص يختص به عباده المؤمنين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهم جالسين على السجادة على المصلى على الصلاة. هذا خاص لهم، يدفع عنك البلاء، يفتح لك أبواب الخير، يحفظ أولادك، يحفظ عائلتك، يقضي دينك، ييسر أمورك. أحيانا بعض الأمور تجدها مثلا بسيطة لكنها معقدة ما ميسرة، فهذه الأمور تيسرها. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. الآن تأمل، فإذا كان الكون خلق من أجل الإنسان، الإنسان خلق من أجل الله، وهذا مستوى عظيم. ولذلك لما تقرأ بهالأمور الإمام أمير المؤمنين يقول نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا، يعني ما يقول إحنا صنعناهم أو خلقناهم، لا، لأن الله ما يقبلك إلا من خلال أهل البيت، ما يقبلك إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تستغفر لازم يكون حب النبي وأهل بيته في قلبك، الله يغفر لك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تأمل التعبير. حتى أولاد يعقوب لما دخلوا على أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعقوب ما قال لهم استغفروا أنتم، أنت تستغفر تقول اللهم اغفر لي، الاستغفار وارد، هذا لا ينفي، هذا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أنا أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لكن لأن حب الرسول بقلبي، حب علي بقلبي، حب أهل البيت بقلبي، فهذا الاستغفار يكون مقبول. أما إذا نزع الحب والعياذ بالله من قلبي، لو أستغفر 1,000,000 مرة رب العالمين ما يسمع استغفاري، لأنه فيه شرط. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في نيسابور لما سألوه وقالوا له حدثنا يا ابن رسول الله بهذا الوجه الطاهر الطيب حديث، فروى قال حدثني أبي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال حدثني أبي الإمام جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام، قال حدثني أبي الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال حدثني أبي الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، قال حدثني أبي الإمام الحسين بن علي عليه السلام، قال حدثني أبي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني حبيبي جبرائيل، قال سمعت الله. شوف الحديث المتصل، هذا السلسلة الذهبية للحديث. ابحث العالم كله إذا حصلت حديث هكذا متصل إلى جبرائيل إلى الله بهذا الإسناد العظيم، مستحيل تحصل إلا عند أهل البيت سلام الله عليه. قال الله كلمة لا إله إلا الله، الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا الحديث سجلوه بماء الذهب، ثم أطل الإمام الرضا سلام الله عليه على الناس، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني الإمامة يعني الولاية يعني حب أهل البيت. وإلا كيف أنت تقول لا إله إلا الله وما تحب أهل البيت؟ كيف تقول؟ عمر بن سعد يوم عاشوراء قال لا إله إلا الله وصلى، لا لما ذبحوا الحسين قالوا الله أكبر، قالوا الله أكبر لما ذبحوا الحسين. الشاعر يقول ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. عبد الرحمن بن ملجم المرادي عدو الرحمن لما ضرب الإمام علي بالسيف على رأسه قال لا حكم لك يا علي وضربه. إذن حتى الإمام علي لما ضرب ضرب تحت هذا الشعار أنه لا حكم إلا لله. فشنو الحكم إلا لله؟ ما هو رب العالمين يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث عن رسول الله. فلا إله إلا الله لها شروط، أنك تؤمن بالرسل، تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تؤمن بأهل بيته تحبهم، يكون عندك إمام من الاثني عشر إمام، أولهم علي سلام الله عليه وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس الآن مبدئيا خسارة، يخسر عمره ويخسر حياته، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التفسير. أما إذا جئت إلى الجهة الأخرى من التأويل والرؤية العالمية للقرآن الكريم، فيقسم بالعصر وهو عصر ظهور الإمام القائم سلام الله عليه، والعصر يعني بعصر ظهور الإمام، يعني بوجود إمام العصر صاحب العصر والزمان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هؤلاء الذين يؤمنون بهذا الإمام ويتوجهون إليه لأنه ابن رسول الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا أهل البيت، أو في رواية في الصحاح كذلك يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن علينا أيها الأحبة أن نتوجه إلى هذا التهذيب وهذه أجواء التربية اللي الله سبحانه وتعالى هيئها لنا، وأن الإنسان يحاسب نفسه، يحاسب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، شوف الإمداد من رب العالمين، عندما تريد أن تتكامل الله تبارك وتعالى يعينك. إذا أردت أنا أن أتكامل بصلاتي وعقيدتي وأخلاقي، أحسن أخلاقي، أحسن كلامي، أعود لساني على الكلام الطيب، أعود لساني على الكلام، أعود مجلسي على الخير، وجعلني مباركا أينما كنت. ولذلك حتى الحقد، الإنسان ما يحمل حقد، ما يحمل حقد، الحقد ضد الباطل، البغض للباطل، البغض لمن يحمل الباطل ويسج، لكنك أنت في قرارة نفسك تحب أنه هذا صاحب الباطل أن يترك الباطل ويأتي إلى الحق، تحب هذا ولا ما تحب؟ شيء طبيعي. تحب الكفار أن يدخلوا في الإيمان، هذا كافر يجي للإيمان، أنا أحب له أن يكون مؤمنا، هذا مشرك يعبد الأصنام، أنا أكرهه وأكره عبادته وأكره صنمه، ولكن أحب له الخير، أحب له الخير، أريد بهذا المشرك أحمل له الخير أن يأتي إلى عبادة رب العالمين. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلا يكون واحد حتى مثل ابن ملجم المرادي ويضرب أمير المؤمنين بالسيف الإمام سلام الله عليه، تلاحظ يقول لولده الحسن: بني حسن، الله الله في أسيركم، هذا أسير الآن عندكم، فأطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون. قال: يا أبا، هذا عدو الله أفجعنا بك. قال: نعم يا بني، إنا أهل بيت لا نزداد على المسيء إلا عفوا. إذا أنا عشت فأنا أولى به منكم، أنا أبين موقفي منه، وإذا مت فاضربوه ضربة بضربة، ضربة واحدة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. تلك الليلة كان الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه ينظر، ليلة 19 من شهر رمضان، وهذا المجلس الليلة 19 إلى أيضا، ينظر إلى آفاق السماء، ينظر إلى النجوم، ويقول: هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. كان يتناول الإفطار عند الحسن ليلة، وعند الحسين ليلة في الكوفة، وعند عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب عنده ليلة. فليلة 19 كان عند زينب سلام الله عليها، تقول: قدمت لأبي طبق فيه إدامين، يعني قرص شعير، رغيفان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن وملح جريش. الآن هذا خاص لأمير المؤمنين، لأنه ما كان يتعشى في الليل، يقول: أأبيت نبطانا وحولي بطون غرثى؟ يقول: ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. فيقول لها: بني ابنتي حبيبتي، تقدمي لي إدامين في طبق واحد ليطول وقوفي بين يدي الله، ارفعي أحدهما. تقول: فرفعت اللبن. أقول هذه خاصة لأمير المؤمنين، هو يقول: إنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. قالت: رفعت اللبن فأفطر أبي، أكل إفطار وطعاما على ملح جريش، خبز شعير وملح جريش، وقام لصلاته، يصلي، بعد ذلك يخرج إلى صحن الدار وينظر إلى الكواكب والنجوم ويقول: هي الليلة التي وعدت بها. ثم قبيل الفجر خرج الإمام سلام الله عليه هكذا، فكان إوز نوع من الطيور في صحن الدار. لما رأينا الإمام تصايحنا في وجهه، فقال: صوائح تتبعها نوائح. ابنته سألته: أبا، تتطير؟ قال: ما منا ابنتي من يتطير أو يتطير به، ولكنها علامات ودلائل يأخذ بعضها بالبعض الآخر. فجاء ليحل، ليفتح الباب، انحل مئزره، فصار يشد المئزر ويقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج إلى المسجد، جاءت زينب إلى الإمام الحسن، هاي قبل صلاة الصبح، وكأنما المفروض أن الإمام الحسن ما يخرج معه، ما يكون الإمام الحسين هناك، لأن في خطر على الحسن والحسين يقتلان، فكلها فيها حكمة، فهي كلها قبل صلاة الفجر. فقالت له أم كلثوم زينب الصغرى أيضا: أخي أبا محمد، سمعت أبانا أمير المؤمنين خرج من الدار وهو ينعى نفسه، فخرج الإمام الحسن خلفه. قال: من هذا ولدي حسن؟ قال: فداك الحسن يا أبا، نور عيني، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال: بني، رؤيا رأيتها كأن حبيبي جبرائيل هبط على جبل أبي قبيس وتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة، فضرب حجرا بحجر حتى صار كالرميم، ذرهما في الهواء فلم يبق بيت بمكة ولا المدينة ولا الكوفة ولا بيت من بيوت الإسلام إلا دخله من ذلك الرماد شيئا. فقال له الحسن عليه السلام: أبا وما تأويل ذلك؟ قال: تأويل رؤياي أن أباك مقتول يا بني. قال: من يقتلك يا أبا؟ قال: يقتلني عبد الرحمن بن ملجم. إذا علمت أنه يقتلك لما لا تقتله؟ قال: لا يجوز القصاص قبل الجناية، والجناية لم تحصل منه. الله أكبر. ثم أراد الحسن أن يصحبه، قال: بني عد إلى الدار لئلا يتنغص عليك نومك. رجع إلى الدار، هنا وصل الإمام أمير المؤمنين وأذن، وهاي الأمور كلها بتفاصيلها. كان إذا أذن لا يبقى بيت بالكوفة إلا سمع صوته، ونزل إلى صلاته يصلي. وبعد لحظات وإذا جبرائيل ينادي بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، من سمعة الصيحة يمشي الثوب، صاحت يا خويا يا حسن قوم. قام الحسين مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح وراسه مكسور وثيابك الهم خضب دموم. جعل رأسه في حجره: أبا من الذي صنع بك هذا الصنيع؟ قال: لا تطلب الرجل، سيخرج لكم من هذا الباب. وأشار إلى باب كند. بينما هم كذلك وإذا بالناس هكذا جمع شديد، وقد ألقوا القبض على ابن ملجم، وبينهم رجل يدافع عنه ليوصله سالما إلى الإمام الحسن. قال: سيدي، أنا حذيفة من أصحابكم من شيعة أمير المؤمنين، أمكنني الله سبحانه وتعالى على عدو الله هذا وألقيت القبض عليه. كم؟ قال: كيف رأيت ذلك؟ قال: كنت نائم على السطح وزوجتي إلى جانبي أسمعها توقظني وتقول: حذيفة حذيفة قم قم، إني أسمع مناديا ينادي: قتل أمير المؤمنين. قلت لها: ويحك، فضل الله فاك، من يجرؤ، من يصل إلى سيدي ومولاي في هذا الوقت؟ قالت: الأمر كما أقول لك. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بالصيحة وإذا بالصوت، فخرجت أخذت سيفي وخرجت، وإذا بعدو الله يزور في المحل المنطقة. قلت له: أنت سمعت ما سمعت؟ أنا. قال: وما الذي سمعت؟ قلت: أنا سمعت أن أمير المؤمنين قتل. قال: لا، أنا ما سمعت. قلت: هل أنا تحرى الخبر؟ قال: عندي شغل أهم من ذلك. قلت: عندك شغل أهم من أمير المؤمنين علي؟ لعلك أنت قاتل أمير المؤمنين. أراد أن يقول لا، قال: نعم. يقول: فهجمت عليه وإذا يلمع السيف تحت ثيابه، فصحت صيحة عظيمة، الناس اجتمعوا، فجئنا به وها هو بين يديك يا مولاي، يخاطب الإمام الحسن. لما فتح الإمام أمير المؤمنين عيناه قال: بئس الإمام كنت لك أنا. قال: يا علي، أفأنت تنقذ من في النار؟ صحيح هذا الكلام، لأن الإمام علي قسيم النار والجنة، وهذا هو من أهل النار قطعا، فالإمام أمير المؤمنين قسيم النار والجنة كما قال رسول الله، فكيف ينقذه؟ على كل حال، فصار يوصي، ثم قال: احملوني إلى داري. أرادوا أن يصلي بهم صلاة الصبح ما تمكن، فجابوا هبيرة اللي هو يكون ابن أخت الإمام سلام الله عليه، أم هاني، وصلى بهم صلاة الصبح. أو الإمام الحسن روح له الفداء، صلى صلاة الصبح وأمير المؤمنين تنحى، وكذلك قال: احملوني إلى داري. هذا المعنى اللي البارحة أشرت لكم إياه، حملوه إلى الدار، وإذا في وسط الطريق قبل أن يصل إلى الدار قال: أنزلوني. الإمام الحسن قال: أبا لماذا ننزلك؟ احنا حامليك على قلوبنا. قال: بني حسن، أختكم زينب واقفة بباب الدار. صدت ونادت: يا المجبلين هالشايلين وياكم منين؟ أنا أسمع هضل وصياح صوبين، أخاف إن شد العود يا طيبين. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الولين ابونا انطبر والراس نصين. دخل الامام وبقي ليلة 19 وليلة 20. يقول محمد بن الحنفية بتنا ليلة 20 عند ابينا علي وقد سرى السم في بدنه الشريف وكان معصبا بعصابة صفراء ما كان يميز وجهه من العصابة. العصبغ بن نباتة دخل على الامام رآه بتلك الحالة بكى الإمام قال يا أصبغ لا تبكي إنها الجنة. قال سيدي والله إني أعلم أنها الجنة ولكن أبكي لفراقك. الآن عمرو بن أسير هذا الطبيب الجراح فحص جرح الإمام ووصف للحليب اللبن يظهر الخبر تسرب إلى الخارج. بعد لحظات وإذا أكثر من 200 طفل وطفلة يتامى كل واحد يحمل قدح فيه حليب يحمله إلى أمير المؤمنين. هؤلاء اليتامى اللي كان الإمام يربيهم يقول ما تأوهت كما تأوهت للأيتام. فالصغر زينب ندهت العباس صاحوا صوت شهدها قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والدها. زينب ندهت العباس وبفاضل تلقاها يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عينها. يا زينب عامر اشتردين يم الخدر ناداها نادت والدموع عبار شلون اصواب حامد جار. اسمع ويد عدكم صار يا خويا والهواشم هاي كلها تلوج شايدة. زينب للقمر عباس تقل اسمع بشي وصياح وابو فاضل يقل اخته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وجر وقلب جرح البراسه يا اختي وصفق راح براح. شو سالف لك بعد عنها يا ببونا ما بقت ظلمه. يا زينب أيس منا مثل ما أيس الجراح منا وطبر تشدها. قالت لا أريد تروح لأخوي الحسن وتخبره تقل أختك وتطلب لأبوها بعينها تنظره. أخافا يعتذر منك يا أخوي بهاي لا تعذره أبوي وأرد شوفنا ويودعني وودعنا يا وصيحا واجلب الونا. آه أيام والدنا راحت بعد شيردها انتهض عباس من حينه واجوا يم الحسن اوشب يا خويا يا حسن ناداه وصية إلك من زينب تريد تشوف والدها وعفتها موجلة وتنحب. يا خويا قوم صبرها يا خويا العمر مسهرها على ابوها صدق ما تلام حقها الله يساعدها. صاح الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. اجت زينب تسمع يا ابو الغيره ها اجت زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم. تصيح ونار همها تزيد حسن يومك يا ابويا بعيد يتامى نصير قبل العيد ابونا بهالشهر مجتول هاي الدهر رايدة. يا ويلي ابو حسين ما تمم صيامه اجى العيد واولاده يتامى. قل ابني ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إيمانا إسلاما وإيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.